الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته السيدين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المبحث الرابع من المباحث المرتبطة بصيغة الأمر. فالمباحث المرتبطة بصيغة الأمر أكثر من المباحث المرتبطة بمادة الأمر. المبحث الرابع عقده الماتم للبحث عن جهة تنزلية أيها الأخوة، للبحث عن جهة تنزلية، وهي أنه لو تنزلنا عما ادعيناه من وضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي، لأن الماتم التزم بأنها موضوعة للطلب الوجوبي، لو تنزلنا عن هذا المدعى والتزمنا بكونها موضوعة لمطلق الطلب أعم من أن يكون وجوبيا أو ندبيا، فهل تكون أيضا ظاهرة في الوجوب ظهورا إطلاقيا كما كانت ظاهرة فيه ظهورا وضعيا بناء على القول بوضعها لخصوص الطلب الوجوبي، أم أنها لا تكون ظاهرة في الوجوب ظهورا إطلاقيا؟ فإذا المبحث الرابع معقود للكلام حول هذه الجهة، بناء على وضع صيغة الأمر للوجوب تكون ظاهرة في الوجوب، وهذا الظهور يكون ظهورا وضعيا، وضعيا منشأه الوضع والعلق الوضعي. طب بناء على وضعها لمطلق الطلب، هل يمكن أن ندعي أيضا ظهورها في الوجوب لكن لا من باب وضعها للوجوب، بل هي موضوعة لمطلق الطلب، بل من باب ماذا؟ أنها تكون ظاهرة في الوجوب ظهورا إطلاقيا بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. الماتن تعرض إلى توجيهات ثلاثة ذكرها بعض العلماء لظهور صيغة الأمر في الوجوب على تقدير وضعها لمطلق الطلب، وهذه عليكم السلام ورحمة الله، وهذه التوجيهات الثلاثة كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى دعوى انصراف الصيغة إلى الوجوب عند الإطلاق. التوجيهات الثلاثة كلها راجعة إلى هذه الدعوة، الصيغة موضوعة لمطلق الطلب تنصرف إلى الوجوب عند الإطلاق، ولكن هذه التوجيهات تختلف في بيان سبب هذا الانصراف. التوجيهات ما هي أيها الإخوة؟ الوجه الأول الذي ذكروه لانصراف الصيغة الموضوعة لمطلق الطلب إلى الوجوب هو كثرة استعمالها في الوجوب، كثرة استعمالها في الوجوب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لانصرافها إلى الوجوب الوجه الثاني هو كثرة وغلبة الوجوب خارجا، مو كثرة استعمالها. الوجه الأول كثرة الاستعمال في الوجوب، الوجه الثاني غلبة الوجوب خارجا، يعني في الخارج الوجوب أكثر من الندب. الوجه الثالث لانصرافها إلى الوجوب أن الوجوب هو أكمل فردين طلب، لأن الطلب له فردان، أحدهما الوجوب والآخر الندب، والوجوب هو أكمل الفردين. ليش الوجوب هو أكمل الفردين؟ لأن الوجوب مرتبة شديدة وتامة من الطلب بخلاف الندب، فهو مرتبة ناقصة وضعيفة من الطلب، فلا شك أن الوجوب هو أكمل فردي الطلب. هذه أسباب ثلاثة دعيت لانصراف صيغة الأمر إلى الوجوب عند الإطلاق بناء على وضعها لمطلق الطلب. الماتن ناقش في هذه الوجوه جميعا، كل هذه الوجوه لم يقبلها، دعوى الانصراف لم يقبلها، وتمسك في نهاية المطاف بماذا؟ بمقدمات الحكمة، وأن مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة حمل الصيغة على الوجوب كما سبق. مناقشة الماتن لهذه الوجوه أيضا. أما الوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول؟ كثرة استعمالها في الطلب في الوجوب عفوا. الوجه الأول ناقشه الماتن بالمنع من كثرة الاستعمال في وجوب.
وقال بأن استعمال الصيغة في النادب إن لم يكن أكثر فلا أقل مساو لاستعمالها في الوجوب. هنا أحب أن أنبه إلى مسألة. بالأبحاث السابقة في صيغة الأمر تقدم معنا أن الماتن ناقش صاحب المعالم. صاحب المعالم قال الصيغة موضوعة للوجوب، ولكن في الكتاب والسنة إذا استعملت في الكتاب والسنة نتوقف في حملها على الوجوب. ليش؟ لكثرة استعمالها في الندب. هناك الماتن ماذا ناقشه؟ قال له استعمال الصيغة في الوجوب كثير، بينما هنا يدعي أن استعمالها في الندب إن لم يكن أكثر فهو مساو لاستعمالها في الوجوب. قد يتوهم شخص التنافي بينها بين كلامه، ولكن من الواضح أنه لا تنافي في البين. فكون استعمال الصيغة في الوجوب في حد نفسه كثيرا لا ينافي أن استعمالها في الندب أكثر. ومن باب المثال التقريبي، لو فرضنا أن الاستعمالات كلها 100، إذا كانت الاستعمالات كلها 100 كلها 100 وكانت الصيغة في 40 مورد مستعملة في الوجوب، ألا يقال أن استعمالها في الوجوب كثير في حد ذاته؟ 40 في حد ذاته عدد كثير، وإن كان الاستعمال في الندب أكثر. هناك عند مناقشة صاحب المعالم الماتن ما الذي كان يحتاج إليه؟ كان يحتاج إلى أن يقول لصاحب المعالم لم تنقل الصيغة للندب ولا أنها مجاز مشهور في الندب. ليش؟ لأن النقل يحتاج إلى هجر المعنى الأول وهو الوجوب، والمجاز المشهور يحتاج إلى قلة استعمال في المعنى الأول، فكانت كثرة الاستعمال في الوجوب كفيلة بإبطال النقل والمجاز المشهور. هنا لا، هنا نريد أن نقول بأن الصيغة لا تنصرف إلى الوجوب. ليش؟ لأن استعمالها في الندب إن لم يكن أكثر فهو مساو للاستعمال في الوجوب، لا تنافي بين الكلامين. هذه هي مناقشة ماذا؟ مناقشة الوجه الأول. الوجه الثاني ماذا كان؟ غلبة وجود الوجوب خارجا، غلبة وجود الوجوب خارجا. ناقشه الماتن بأن المندوبات إن لم تكن أكثر من المستحبات فلا أقل أنها مساوية للمستحبات. فبعبارة أخرى الماتن ناقش الوجهين الأولين بالمنع من الغلبة، سواء غلبة الاستعمال في الوجوب أو غلبة تحقق الوجوب خارجا. فإذا إشكال الماتن على الوجهين الأولين إشكال صورة، مبني على منع الصورة. أنتم عم بتقولوا سبب الانصراف إلى الوجوب كثرة الاستعمال أو كثرة الوجوب خارجا. نحن نقول ليس الاستعمال في الوجوب، ليس الاستعمال في الوجوب أكثر ولا الوجوب خارجا أكثر من الندب، منع الصورة. بالنسبة للجواب عن الوجه الثالث، الماتن لم يناقش في الصغرى وإنما ناقش في الكبرى. الوجه الثالث ماذا كان؟ أكملية الوجوب، الوجوب هو أكمل فردي الطلب. الماتن يقبل، يقول نعم الوجوب هو أكمل فردي الطلب، ولكن ناقش في الكبرى مع تسليم الصغرى. كيف ناقش في الكبرى؟ مفاد مناقشته أن الوجوب وإن كان أكمل من الندب إلا أن الأكملية وحدها لا تكون سببا للإنصراف. وجه ذلك أيها الأخوة، أرجو منكم الانتباه، لماذا الأكملية لا تكون سببا للإنصراف؟ وجه ذلك أن منشأ الإنصراف ومعنى الانصراف هو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى عام، ولهذا المعنى العام فردان أو أكثر. يا أخوان، حقيقة الوضع عند الماتن ما هي؟ اختصاص اللفظ بالمعنى، هو نحو اختصاص كما تقدم معنا في بحث الوضع بأول مقدمة علم الأصول، نحو اختصاص لللفظ بالمعنى ناشئ عن تخصيصه به أو كثرة استعماله فيه. هذا الاختصاص اللي بنقدر كمان أن نعبر عنه بالأنس الذهني الموجود بين اللفظ والمعنى أو بالاختصاص، هذا الاختصاص بين اللفظ والمعنى العام يؤدي إلى وجود اختصاص بين هذا اللفظ وأفراد هذا المعنى العام. ولكن نسبة اللفظ إلى أفراد المعنى العام تكون على حد سواء، يعني لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق لهذا المعنى، زيد مو فرد، بكر فرد، عمر فرد. نسبة لفظ الإنسان الموضوع للمعنى العام لأفراد هذا المعنى العام على حد سواء. في هذه الحالة ما في انصراف. إذا قلت رأيت إنسانا يتبادر المعنى العام ولا ينصرف الذهن إلى أحد الأفراد، لأن نسبة هذا اللفظ إلى أفراد المعنى العام على حد سواء. طيب، ولكن عندما نقول هناك انصراف ماذا نعني؟ نعني أن هذا اللفظ الموضوع للمعنى العام والذي له اختصاص بهذا المعنى العام وبالتبع من اختصاصه بالمعنى العام له اختصاص بأفراد المعنى العام، هذا اللفظ ليصير له مزيد اختصاص بأحد أفراد هذا العام، بحيث لا تعود نسبة اللفظ إلى أفراد المعنى العام على حد سواء، بل هذا اللفظ له مزيد اختصاص بأحد أفراد المعنى العام دون بقية أفراد هذا المعنى العام. إذا معنى النصر هذا الاختصاص الأزيد نستطيع أن نعبر عنه بالأنس الذهني كما عبر عنه الماتن. الماتن قال منشأ الانصراف وجود أنس ذهني ما بين اللفظ وأحد أفراد المعنى العام. المراد من الأنس الذهني ماذا؟ هذا الذي قلته لكم، مزيد اختصاص لللفظ بأحد أفراد المعنى العام. لا تكون نسبة اللفظ إلى أفراد هذا المعنى العام متساوية، بل له مزيد اختصاص بأحدها. إذا اتضح معنى الانصراف والمنشأ الحقيقي للانصراف، الأكملية وحدها لا توجب أن يكون لللفظ مزيد اختصاص بالفرد الأكمل، ولا توجب أن يكون هناك أنس ذهني ما بين اللفظ واللفظ وخصوص الفرد الأكمل. الأكملية وحدها وفي حد ذاتها لا توجب ذلك. كيف ولو كانت الأكملية وحدها موجبة للانصراف لكان ينبغي أيها الإخوة أن روايات حرمة الغيبة مثلا، حرمة غيبة المؤمن، تحرم غيبة المؤمن، كلها تنصرف إلى من؟ المؤمن. ينصرف إلى أكمل الأفراد وهم الأئمة المعصومون أو من؟ الكمل من الشيعة. فتجوز غيبة ماذا؟ تجوز غيبة غير الكمل، مع أنه لا يتوهم أحد ذلك. فالأكملية وحدها لا شك أنها ليست موجبة للإنصراف، لأن المدار في الإنصراف على وجود مزيد اختصاص لللفظ الموضوع للمعنى العام بأحد أفراد العام، على وجود أنس ذهني ما بين هذا اللفظ وأحد أفراد معناه العام. الأكملية إن أوجبت مثل هذا الأنس الذهني بين اللفظ وأحد أفراد المعنى العام عند ذلك نعم توجب الإنصراف، وإن لم توجب مثل هذا الأنس الذهني فلا إنصراف. واضح الكلام إلى هنا؟ فإذا نقاش الماتن في الوجه الثالث يرجع إلى ماذا؟ المناقشة في الكبرى مع تسليم الصغرى. طيب، هذه المناقشة الكبروية التي ذكرها الماتن للوجه الثالث، أسألكم سؤال، تختص بالوجه الثالث ولا يمكن أن ترد على الوجهين الأولين أيضا والأول كذلك؟
والأول.
ليش؟ لأنه في الوجهين الأولين حتى لو سلمنا كثرة الاستعمال في الوجوب أو كثرة تحقق الوجوب خارجا. كثرة الاستعمال في الوجوب وكثرة تحقق الوجوب في حد ذاتيهما لا يكونا سبب لا يكونان سببين للانصراف، إلا إذا أوجبا ماذا؟ الأنس الذهني والمزيد الاختصاص ما بين الصيغة والوجوب. لذلك يرد حتى على الوجه الأول، نعم كثرة الاستعمال قد تصل إلى حد توجب مزيد اختصاص لللفظ بأحد فردي معناه، وقد لا تصل إلى هذا الحد. كثرة الاستعمال إنما توجب الانصراف إذا وصلت إلى حد أوجبت الأنس الذهني ما بين اللفظ وأحد فردي معناه، أوجبت مزيد اختصاص لللفظ بأحد فردي معناه، ومن دون أن تصل إلى هذا الحد لا توجب الانصراف. إذا لو سلمنا الصورة أن هناك كثرة استعمال في الوجوب في أن الاستعمال في الوجوب أكثر أو أن تحقق الوجوب أكثر، لو سلمنا الصورة تتأكد مناقشة كبرى. واضح الكلام إلى هنا؟ بعبارة أخرى أيها الإخوة، منشأ الانصراف أشدية العلاقة ما بين اللفظ وأحد فردي معناه العام، مزيد الاختصاص ما بين اللفظ وأحد فردي معناه العام، العاملان الكمي والكيفي. أقصد بالعامل الكمي غلبة الاستعمال في الوجوب، في العامل الكيفي بالعامل الكمي غلبة الاستعمال في الوجوب أو غلبة تحقق الوجوب خارجا، بالعامل الكيفي أكملية الوجوب، العاملان الكمي والكيفي خارجا لا أثر لهما في تحقق الانصراف ما لم يوجبا ماذا؟ مزيد اختصاص لللفظ بهذا الفرد من أفراد معناه، وما لم يوجبا أنسا ذهنيا لللفظ مع هذا بين اللفظ وخصوص هذا الفرد من أفراد معناه العام.
ما الذي يوجب الأنس الذهني؟
قلنا احيانا تنشا من كثره، مثلا في كلمه الرب، كلمه الرب موضوعه لمطلق المدبر، الفرد الاكمل هو الذات الالهيه المقدسه، هسه احيانا يتداخل العاملان الكمي والكيفي معا من جهه اكمليه هذا الفرد وهو الذات الالهيه المقدسه، ومن جهه اكثريه استعمال اللفظ في هذا الفرد بخصوص مع اراده هذا الفرد بخصوصه اوجبت مثل هذا الانس الذهني بحق صارت كلمه الرب تنصرف عند الاطلاق الى الذات. لا ليش يلزم الدور؟ قلنا
الأنس الذهني ينشأ من كثرة الاستعمال.
لا بداية، لا بداية تكون هذه الاستعمالات بمعونة قرينة معينة للفرد المراد، ولكن شيئا فشيئا تتكثر هذه الاستعمالات مع انضمام الأكملية أكملية الفرد تسقط الحاجة إلى القرينة ويصير هناك مزيد اختصاص ما بين اللفظ وخصوص هذا الفرد ويصير منصرفا إليه عند الإطلاق. طيب واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ وإلا لو كانت الأكملية بحد ذاتها من موجبات الانصراف كما قلت يلزم أن كل مطلق نقول نحمله على أكمل أفراده لانصرافه إلى أكمل أفراده، هذا يهدم الفقه من أصله هو أساسه، لا أحد يقول بذلك. بل أو لو كانت غلبة الوجود الخارجي من موجبات الانصراف يلزم كل مطلق نحمله على ماذا؟ على الغالب من أفراده. تعرف شو يعني؟ يعني نحمل مثلا لفظ المؤمن إذا ورد في الروايات على الفساق، لأن الفساق أكثر من المتدينين الملتزمين المتشرعين مثلا ولفظ الماء على خصوص ماء أي دجلة والفرات، وهذا ما لا يقال به، هذا يهدم الفقه من أصله وأساسه.
هل في تمييز بين الإسقاط ناشئ من كثرة الاستعمال
والإسقاط ناشئ من؟ لا، إذا تحقق الانصراف يؤخذ به من دون حاجة إلى أن نعرف منشأ الانصراف، كما قلت مو بالضرورة نجعلها مانعة جمع، إما الأكملية أو غلبة الاستعمال، بل قد يكون العاملان الكمي والكيفي معا لهما دخالة في حصول هذا الأنس ونشوء الانصراف. طيب الماتن بعدما رد هذه الوجوه الثلاثة لانصراف الصيغة إلى الوجوب بناء على وضعها لمطلق الطلب أراد أن يذكر ماذا؟ رأيه هو في أن الصيغة لو تنزلنا وقلنا بوضعها لمطلق الطلب تحمل عند الإطلاق على الوجوب. طيب تحمل عند الإطلاق على الوجوب من باب الانصراف؟ لا، لأنك عرفت أن الوجوه الثلاثة للانصراف لم يرتضها الماتن. من أي باب؟ قال تحمل على الوجوب من باب ماذا؟ أحسن، لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم. قبل أن ندخل في بيان الإطلاق ومقدمات الحكم نطبق من المتن المقدار الذي شرحناه. قال المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب. ليش إذا سلم؟ لأنه نحن أثبتنا فيما سبق أن الماتن يرى أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب واستدل بالتبادر، وإن كنا قد ناقشناه في مسألة الاستدلال بالتبادر على الوضع في محله. هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا، يعني بناء على وضعها في مطلق الطلب لا تكون ظاهرة في الوجوب، أو تكون أي أو تكون ظاهرة في الوجوب؟ طبعا بناء على وضعها لمطلق الطلب ظهورها في الوجوب لو تم يكون ظهورا ماذا؟ إطلاقيا أو انصرافيا، لا يكون ظهورا وضعيا لأنها موضوعة لمطلق الطلب. قيل بظهورها فيه، يعني قيل أنه حتى بناء على وضعها لمطلق الطلب تكون ظاهرة عند الإطلاق في الوجوب، إما لغلبة الاستعمال فيه أي في الوجوب، أو لغلبة وجوده أي وجود وتحقق الوجوب، أو أكمليته أي أكملية الوجوب من الندب. وجوه ثلاثة، والكل كما ترى. عندما يقول يا أخوان، يعني عندما يقول مثل صاحب الكفاية وهو كما ترى أو والكل كما ترى، يعني بدي نبهك أيها الطالب أن هذا هذه من القضايا التي قياساتها معنا، يعني ينبغي أن تتنبه إلى عدم صحة هذه الوجوه الثلاثة. ليش؟ ضرورة أن الاستعمال في الندب، هذا رد على أي وجه؟ الأول. وكذا وجوده، يعني وكذا وجود الندب، هذا الوجه الثاني، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. هذه مناقشة صغروية للوجهين الأولين. وأما الأكملية، طيب بالأكملية ناقش مناقشة صغروية قال ما في أكملية؟ لا، اعترف بالأكملية ناقش كبرويا. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، فإذا في أكملية بس غير موجبة للظهور، نقاش كبروي. ليش؟ إذ الظهور لا يكاد يكون ويتحقق إلا لشدة أنس اللفظ بماذا؟ بالمعنى. مو أصل الأنس، مو أصل الاختصاص، أصل الأنس وأصل الاختصاص موجود، لأن اللفظ إذا وضع لمعنى عام وصار بينه وبين المعنى العام اختصاص، فيحصل بينه وبين أفراد هذا العام اختصاص بماذا؟ بالتبع. الانصراف منشأه مزيد الاختصاص، شدة الأنس بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وأحد فردي هذا العام. بل قبلها بلا، يعني نحن بناء على ما قلناه من أن الطلب الوجوبي مرتبة شديدة من الطلب تستلزم المنع من الترك بخلاف الطلب الاستحبابي مرتبة ضعيفة، لا أقل في الذهنية العرفية العامة الطلب مرتبة من الوجوب مرتبة من الطلب أكمل. على كل حال، لذلك قال لإذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير أي هذا اللفظ وجها له أي لهذا المعنى. شو المراد هون من المعنى؟ الوجوب، يعني الحصة الخاصة من المعنى المطلق الذي وضع له اللفظ. وإلا قلنا أصل الأنس، أصل الاختصاص موجود بين اللفظ والمعنى العام، هذا المعنى العام له حصص له أفراد، يحصل مزيد اختصاص وشدة أنس بين اللفظ وحصة خاصة من حصص هذا المعنى العام، فيصير هذا اللفظ وجها ومرآة لهذه الحصة الخاصة، وتصير إرادة بقية الحصص محتاجة إلى قرينة غائبة في الأمر، مو قرينة مجاز، قرينة معينة للفرد المراد من المعنى المطلق. ومجرد الأكملية لا يوجبه، هذا اللي قلنا الأكملية بحد ذاتها الأكملية في حد ذاتها وفي حد نفسها لا توجب مزيد الاختصاص ومزيدا وشدة الأنس. وإلا للازم أنه نحمل لفظ المؤمن بالروايات على الأئمة أو على الكمل من المؤمنين، لأن هذا هو الفرق، ما أحد يقول بذلك. نعم، إن أوجبت الأكملية مزيد اختصاص وشدة أنس تكون منشأ للإنصراف، أما هي في حد ذاتها منشأ للإنصراف فهذا ما لا نقبله، وكما لا يخفى. وكما قلت لكم، هذه المناقشة الكبروية كما تتأتى في الوجه الثالث تتأتى في الوجهين الأولين. ثم قال: نعم، أرجو الانتباه أيها الأخوة، الماتن تعرض إلى بيان ما يمكن أن يكون وجها لحمل الصيغة على الوجوب بناء على وضعها لمطلق الطلب. الوجه في نظره ما هو؟ أن الحمل على الوجوب هو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا يوجد سؤال يطرح نفسه وطرحه بالأمس أخونا الشيخ حسين، أن الإطلاق معناه السعة والشمول، مع أننا نجد في موارد عدة نقول مقتضى الإطلاق هو التعيين. إذا تذكروا، ما بعد العهد حتى تنسوا، يعني بالدرس السابق، بذيل الدرس السابق ماذا قال بالجمل الخبرية؟ في ذيله قال: هذا مع أنه إذا أتي بها في مقام البيان مقتضى مقدمات الحكمة حملها على الوجوب. قلنا الماتن في ذيل البحث عن الجمل الخبرية ماذا قال؟ قال: لو سلمنا أنها منسلخة عن معناها الحقيقي وهو الإخبار ومستعملة مجازا في الإنشاء، والمعنى المجازي يحتمل أمورا ثلاثة: الوجوب والندب ومطلق الطلب، مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة إرادة الوجوب. عجيب، صار مقتضى الإطلاق هو التعيين، مع أن الإطلاق معناه السعة والشمول. كذلك هنا الماتن ماذا يقول؟ الماتن يقول: إذا قلنا بوضع صيغة الأمر لمطلق الطلب، افعل مطلق طلب الفعل، مقتضى الإطلاق وطلب الفعل كم فرد له؟ فردان، وجوب وندب. الطلب له فردان، مقتضى الإطلاق أن نحملها على إرادة خصوص الوجوب، صار مقتضى الإطلاق التعيين، مع أن معنى الإطلاق السعة والشمول. الجواب عن هذا السؤال: الإطلاق أيها الإخوة معناه الإرسال وعدم ذكر القيد. في قبال التقييد هو ذكر للقيد، الإطلاق إرسال للكلام بلا ذكر للقيد. لأنه نحن من الإطلاق اللفظي نستكشف الإطلاق في مقام، فالإطلاق ليس معناه السعة والشمول كما يقول المستشكل، الإطلاق معناه إرسال الكلام بلا ذكر للقيد. أعتق رقبة، لم يقل أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مطلق، لأن الكلام أرسل بلا ذكر للقيد. طيب، نتيجة الإطلاق، بدنا نميز بين الإطلاق ونتيجة الإطلاق. الإطلاق إرسال للكلام بلا ذكر للقيد، نتيجة الإطلاق قد تكون هي السعة والشمول في مقام الامتثال، وقد تكون نتيجة الإطلاق الضيق في مقام الامتثال. كيف؟ مثلا إذا قلت أعتق رقبة، هذا الكلام مطلق أو غير مطلق؟ مطلق. ما هي نتيجة الإطلاق هنا؟ أنني في مقام الامتثال أستطيع أن أجتزئ بالرقبة المؤمنة وأستطيع أن أجتزئ بالرقبة الكافرة. نتيجة الإطلاق هنا السعة في مقام الامتثال أو الضيق في مقام الامتثال؟ السعة. موارد يكون نتيجة الإطلاق هي الضيق في مقام الامتثال، سوف يأتي معنا في الأبحاث السادس أو السابع من أبحاث صيغة الأمر أن مقتضى، لح نبحث هوني بعد ما نبحث أن مقتضى إطلاق الصيغة هو التعبدية أو التوصلية، لح نبحث هوني أن مقتضى إطلاق الصيغة هل هو كون هل هو العينية أو الكفائية؟ لما بتعرفوا الواجب قد يكون عينيا قد يكون كفائيا، ما في داعي لتوضيح معنى العين والكفاية. أو مقتضى إطلاق الصيغة هل هو التعيينية أو التخييرية؟ لأن الواجب قد يكون واجبا تعيينيا وقد يكون واجبا تخييريا. هونيك شو هنقول؟ مقتضى إطلاق الصيغة عينية الواجب وتعيينيته، مقتضى الإطلاق العينية. هون الإطلاق نتيجته الضيق أو السعة في مقام الامتثال، الضيق. لأن شو معناتها الواجب عيني؟ يعني يجب أن آتي به أنا ولا يجزي إتيان الغير بالنسبة إلي، هذا معنى العين. شو معنى الواجب تعييني؟ يعني يجب أن آتي بهذا الواجب بخصوصه ولا يجزي بدل عنه، هذا معنى تعييني. فهون صار مقتضى الإطلاق هو العينية والتعيينية، والعينية والتعيينية توجبان الضيق في مقام الامتثال لا توجبان السعة في مقام الامتثال. فإذا خلاصة الكلام وخلاصة الفكرة أيها الإخوة أن الإطلاق معناه إرسال الكلام بلا ذكر للقيد، نتيجة الإطلاق قد تكون السعة والشمول وقد تكون نتيجة الإطلاق الضيق في مقام الامتثال.
الإطلاق وصف للمقصود.
نعم. طيب بالجمل الخبرية عندما تكلمنا في ذيل المبحث ماذا قلنا؟ قلنا مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة إرادة خصوص الوجود. ليش؟ لأنه قلنا المتكلم في مقام بيان مراده، مش هيك؟ الكلام الذي تكلم به يحتمل معان ثلاث، الوجوب والندب ومطلق الطلب، واضح؟ ولكن الكلام الذي تكلم به مناسبته مع الوجوب أشد من مناسبته مع الندب أو مع مطلق الطلب. ليش؟ لأنه ما هو الكلام الذي تكلم به؟ الإخبار عن وقوع المطلوب. هذا الكلام هو أشد مناسبة مع الوجوب منه مع الندب أو مطلق الطلب. هذه المناسبة الأشد ما بين الوجوب والإخبار بوقوع المطلوب تجعل الوجوب قدرا متيقنا في مقام التخاطب، ولح يجي معنا بباب المطلق والمقيد. أنه من شروط التمسك بالإطلاق عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. أما إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب فالكلام يحمل على القدر المتيقن في مقام التخاطب. يعني قدر متيقن في مقام التخاطب بسرعة، ما بدي أخذ بتفصيل البحث الآن. أفرض الآن أنا صعدت إلى المنبر، عندي كلمة نصف ساعة وأنا أتكلم عن الفقهاء وفضل الفقهاء على بقية أفراد الأمة ومنزلة الفقهاء العظيمة عند الله وأهمية وجود الفقهاء في الأمة و و و ثم في آخر كلامي قلت أيها الناس أكرموا العلماء أو أكرموا العالم. العالم مطلق أو غير مطلق؟ مطلق، يشمل الفقيه ويشمل غير الفقيه. ولكن رغم ذلك البعض يقولون هنا يحمل العالم على خصوص الفقيه. ليش مو مطلق؟ قالوا لأن هذا الكلام السابق والتأكيد الشديد من المتكلم على فضل الفقهاء وأهمية وجود الفقهاء يجعل الفقهاء هم القدر المتيقن في مقام التخاطب، في قبال القدر المتيقن من خارج مقام التخاطب. ولذلك لعله أراد خصوص الفقهاء ولم يذكر القيد اتكالا واعتمادا على ما تقدم منه من تركيز على أهمية الفقهاء وفضل الفقهاء. فكذلك في الجمل الخبرية قلنا صحيح المعاني المحتملة، بس لأن المعنى لأن الوجوب أشد مناسبة مع معنى الكلام من الندب ومطلق الطلب ليكون هو القدر المتيقن في مقام التخاطب ولا بد من حمل الكلام عليه. إذا اتضح أيها الإخوة جواب هذا السؤال نرجع إلى الوجه الذي ذكره الماتن. الماتن أيها الإخوة أرجو منكم الانتباه، خلاصة الوجه الذي ذكره قال الطلب معنى عام له فردان، أحد الفردين هو الوجوب والآخر هو الندب، كل فرد من الفردين له أثر. ما هو أثر الوجوب أيها الإخوة لو سمحت؟ ما هو أثر الوجوب؟ أثر الوجوب هو المنع من الترك. ما هو أثر الندب؟ أثر الندب هو عدم المنع من الترك، لأننا نحن قلنا الوجوب والندب بسيطان، والمنع من الترك وعدم المنع من الترك من لوازم الوجوب والندب. طبعا ترتيب أثر كل واحد من الفردين عليه فرع ماذا؟ فرع إحرازه. يعني إذا أحرزنا أن الطلب هنا طلب وجوبي، عند ذلك يكون الأثر هو المنع من الترك. إذا أحرزنا أن الطلب طلب ندبي، يكون عند ذلك الأثر هو عدم المنع من الترك. الماتن عم بيقول لك ما تنظر للأثر، الأثر فرع عن ماذا؟ عن إحراز أن الطلب وجوبي أو ندبي. انظر إلى نفس الوجوب ونفس الندب، ما عم نحكي الآن بالأثر، الأثر متأخر رتبة عن ذات الوجوب وذات الندب. الوجوب هو مرتبة شديدة من الطلب، الندب مرتبة ضعيفة من الطلب. الجامع بين الوجوب والندب هو مطلق الطلب. المانع ماذا قال؟ قال الجامع بين الوجوب والندب هو مطلق الطلب. الشدة فصل مقوم للوجوب، والضعف فصل مقوم للندب. لأنه انتم بتعرفوا بدنا ما به الاشتراك ونحتاج إلى ما به الافتراق. إذا كان الجامع بين الوجوب والندب هو مطلق الطلب، فلا بد من فصل يتميز به الوجوب عن الندب، ومن فصل يتميز به الندب عن الوجوب. أرجو الانتباه. الماتن ماذا قال؟ قال الجامع بين الوجوب والندب هو مطلق الطلب. طيب ما هو الفصل المقوم للوجوب؟ الفصل المقوم للوجوب شدة الطلب. شدة الطلب هي من سنخ الطلب، وليست أمرا آخر غير مسانخ للطلب. ففي الوجوب ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، ما به الافتراق هو عين ما به، ما به الافتراق هو عين ما به الاشتراك. يعني الوجوب يشارك الندب في أصل الطلب، ويزيد على الندب ويتميز عن الندب في شدة الطلب. ففي الوجوب ليس المميز للوجوب أمرا من غير سنخ الطلب، بل هو من سنخ الطلب. لذلك كلمة الطلب كفيلة بالتعبير عن الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب فصله جنسه الذي يشترك به مع الندب، وفصله الذي يميزه عن الندب من سنخ الطلب، فهو طلب تام، طلب لا حد له. أما الندب يعني هو طلب بلا حاجة إلى التحديد بشيء غير مسانخ للطلب، لأن فصله المميز له من سنخ الطلب أيضا. وأما الندب فالندب يشارك الوجوب في أصل الطلب، ولكن فصله المميز له هو ماذا؟ قلنا هو مرتبة ضعيفة من الطلب، طلب ناقص، يعني طلب مع عدم شدة الطلب، مع عدم قوة الطلب، مع عدم المرتبة الشديدة من الطلب. فالمميز للندب عن الوجوب، والفصل المقوم للندب والذي يميزه عن الوجوب هو العدم. فمميز الندب عن الوجوب وفصله المقوم له ليس من سنخ الطلب، بل هو أمر عدمي. الندب طلب مع عدم طلب أزيد، مع عدم شدة الطلب، مع عدم قوة الطلب. فالمميز للندب ليس من سنخ ما يشترك فيه الندب مع الوجوب، بل ما يشترك فيه الندب مع الوجوب هو أصل الطلب، وما يتميز به الندب هو عدم، وليس المميز للندب من سنخ الطلب. لذلك كلمة الطلب وحدها غير كفيلة ببيان الندب، لأن الندب طلب مع أمر غير مسانخ للطلب وهو عدم، أمر عدمي. فإذا كلمة الندب وحدها غير كفيلة ببيان الطلب، ببيان الندب عفوا. ليش؟ لأن الندب مقيد بقيد عدمي ومقيد بقيد ومحدود بحد من غير سنخ أصل الطلب الذي يشترك فيه الندب مع الوجوب. فصارت خلاصة الكلام أنه أي الفردين يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، الوجوب أو الندب؟ الندب، لأن الوجوب ما يدل على الطلب كاف في بيان الوجوب، لأن الوجوب كله طلب، جنسه طلب وفصله طلب. أما الندب ما يدل على مطلق الطلب غير كاف لبيان الندب، لأن الندب جنسه طلب وأما فصله فعدمي وهو من غير جنس الطلب. بما أن الطلب له فردان وأحد هذين الفردين يحتاج إلى معنى بيان زائدة، فمقتضى استعمال الصيغة موضوع المطلق الطلب من دون الإتيان بمعنى بيان زائدة هو إرادة الوجوب، إذ لو أراد الندب لتحتم عليه الإتيان ببيان أزيد من استعمال اللفظ الدال على مطلق الطلب. فإذن بما أن الندب يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، فمقتضى إطلاق الصيغة الموضوعة لمطلق الطلب أن يكون المراد منها هو الوجوب، ونرتب على هذه الصيغة المطلقة أثر الوجوب وهو المنع من الترك. واضح الكلام؟
أنا أعرف ببيان آخر إلا
لا لحلك ليش؟ لأن الأكملية تتناسب مع كون الوجوب والندب معنيان بسيطان ولكن أحدهما أكمل وأشد من الآخر.
والله أشد.
إيه هون مرجع كلامه إلى أن الندب صار فيه شائبة تركيب طلب وعدم الشدة. شائبة التركيب هي التي جعلته محتاجا إلى مؤنة بيان زائدة.
بس هو عنده الطلب غير مؤنة.
ها؟
عنده الطلب غير
مؤنة. لح بين الآن بس طبق المثل لحشير لهذه النقطة. نعم.
إيه نعم.
هنيك فيش الانصراف اللي أولى بالدليل على الانصراف. إطلاقا ما عم يدعي بالانصراف. إيه صحيح. هذا أيضا فارق آخر. هنيك قلنا هذيك من وجوه الانصراف. الآن الماتش بعد أن منع الإنصراف عم بيقول مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم اللي هي قرينة عقلائية عامة محترفة بالكلام الحمل على خصوص الوجوب. فنطبق هذا القدر أيها الإخوة ثم نكمل. الماتش قال نعم فيما كان الآمر بصدد البيان. ليش قال فيما كان الآمر بصدد البيان؟ صار واضح عندكم وجه الماتش. يعني إذا قلت لك صلي صيغة افعل موضوع لمطلق الطلب، أنا في مقام بيان مطلوبية الصلاة، بما أنني في مقام بيان مطلوبية الصلاة والوجوب لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة والندب تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، يحمل قولي صلي على الوجوب. طب اعطوني مثال لا يكون الماتن في مقام البيان بيان مطلوبية الفعل. نعم أحيانا لا يكون المتكلم في مقام بيان مطلوبية الفعل، بل في مقام الحث على الإتيان بالفعل بعد الفرار عن أصل مطلوبيته، كما يقولون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. هنا يقولون أن الآية مو واردة لبيان مطلوبية صلاة الجمعة، بل صلاة الجمعة كانت مشرعة. الآية واردة بعد الفراغ عن مطلوبية صلاة الجمعة في مقام الحث على الإتيان بها، فهنا الآية ليست واردة في مقام بيان المطلوبية حتى نقول مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم الحمل على الوجوب، بل الآية واردة في الحث على الإتيان بالعمل بعد الفراغ عن مطلوبيته، فلا يتمسك بالإطلاق. ليش؟ سيأتي معنا، أرجو منكم الانتباه أيها الإخوة، سيأتي معنا أن مقدمة أساسية من مقدمات الإطلاق أن يكون المتكلم بصدد البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. مثال ذلك: فكلوا مما أمسكن بما علمتم من الكلاب، كلوا مما أمسكن، كلوا مما أمسكن. ما في اتمسك بإطلاق كلوا مما أمسكن، قول يجوز أكل ما أمسكه الكلب ولو من دون تطهيره من تنجسه بسبب ملاقات لعاب الكلب. ليش ما في اتمسك بالإطلاق؟ ما الله قال كلوا مما أمسكن، ما قال كلوا مما أمسكن بعد تطهيره، لم يقيد. أقول صح لم يقيد، ولكن رغم أنه لم يقيد لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه. لماذا؟ لأنه ليس في مقام بيان كل ما هو معتبر في جواز الأكل، بل هو فقط في مقام بيان قيام إمساك الكلب المعلم للطريقة، مقام الذبح من حيث التزكية، من حيث التزكية. فإذا هو في مقام البيان من هذه الجهة وليس في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها، لا يصح التمسك بالإطلاق. كذلك هنا الماتن يقول بده يكون المتكلم بصدد بيان مطلوبية بالفعل، عند ذلك نقول مقتضى الإطلاق الحمل على الوجوب. أما إذا في مقام مثلا الحق على الفعل بعد الفراغ عن مطلوبيته فلا يمكن التمسك بالإطلاق. قال: فقضية مقدمات الحكمة، قضية مقدمات الحكمة يعني ما تقتضيه مقدمات الحكمة، وسيأتي معنا مقدمات الحكمة قرينة عقلانية عامة تحتف بالكلام وتوجب ظهوره في الإطلاق. قال: هو الحمل على الوجوب. ليش قضية مقدمات الحكمة على الحمل على الوجوب؟ قال: فإن الندب كأنه يحتاج إلى مهمة بيان التحديد. سؤالك سيدنا أن الندب معنى بسيط لا تركب فيه، تجيب عنه هذه الكاف: إن الندب كأنه يحتاج إلى مؤنة. ما قال فإن الندب يحتاج، كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد. التحديد والتقييد بماذا؟ بعدم المنع من الترك. بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. أرجو الانتباه أيها الإخوة إلى نقطتين أريد أن أنهي المطلب. النقطة الأولى: ما قال الندب يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد، قال كأنه يحتاج. هذه تحتاج إلى حل بناء على الذي ذكرناه من أن الندب هو طلب مع عدم الشدة ومتقوم بقيد عدمي، يحتاج إلى مؤنة بيان. فأريد منكم أن تفكروا في هذه الكاف إلى الغد، لماذا قال كأنه ولم يقل يحتاج إلى مؤنة تقييد وتحديد؟ النقطة الثانية التي سأشير إليها أنا أنه قال بيان إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك. يا إخوان، هذه العبارة فيها شيء من المسامحة. المراد الماتن ما يحتاج الندب إلى بيانه هو عدم شدة الطلب، عدم زيادة الطلب المقتضية لماذا؟ لعدم المنع من الترك. مو عدم المنع، مو القيد هو عدم المنع من الترك. عدم المنع من الترك أثر للندب، والندب يتقوم ببيان الطلب مع بيان عدم شدة الطلب وعدم زيادة الطلب. فبيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك مسامحة في عبارة ماثل. مراده ما ذكرته لكم أن الندب طلب مع عدم الشدة والزيادة يحتاج إلى بيان الحد الذي هو حد عدمي، والذي أثر بيان هذا الحد هو عدم المنع من الترك. سأبين. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده، يعني تقول صلي، تستعمل اللفظ الموضوع للطلب مع عدم التقييد بهذا القيد العدمي، مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه، أي في بيان الوجوب. تفهم إما تفهم إشارة إلى الدقة في هذا الكلام التي تحتاج إلى تأمل من الطالب، أو كما أشار البعض قالوا أنه يرد على الماتن أن مثل هذا، مثل هذه القرينة التي اتكل عليها في انفهام الوجوب من الصيغة الموضوعة للطلب مما لا يرتفت إليها العرف والعقلاء ومما لا يمكن أن تبتني عليها الخطابات الملقاة إلى العرف والعقلاء. على كل حال هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. أريد منكم أن تفكروا ليش قال كأنه يحتاج إلى مهنة بيان التحديد، وما قال يحتاج، ما جزم بأنه يحتاج إلى بيان التحديد.
تضيفون أول العكس.
كيف؟
الوجوب يحتاج إلى عمد
تقريبه،
يحتاج إلى شدة الطلب.
مثلا سلمنا الوجوب طلب مع شدة الطلب، بس ما يميزه عن الندب من سنخ الطلب، فما دل على الطلب كفيل ببيان الوجوب، لأن جنسه طلب وفصله طلب. سلمنا الوجوب طلب شديد، بس الشدة هي شدة في الطلب، فهي من سنخ الطلب. الوجود أما الندب فهو بشرط، لا بشرط عدم الشدة، عدم القوة، عدم الزيادة، فدخل هنا عنصر ليس من سنخ الطلب وهو العدم، فصار الندب محتاجا إلى مؤنة بيان زائدة.
يعني
نقول ان حتى الضعف
هو من جنس الطلب؟
لا، الضعف عدم المرتبة الزائدة من الطلب، عدم المرتبة الشديدة من الطلب.
كأن
الله يكاد يتخلف. في شيء مسلم عند علماء الأصول مولانا أن الصيغة ظاهرة في الوجود. هلأ منشأ الظهور هو الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكم، لا يهم تحقيق هذه المسألة بعد أن كان كل المسلمين بأن الصيغة ظاهرة في الوجود. بعض ادعوا أنه في أثر لمعرفة منشأ هذا الظهور، وإن كان مناقش أنه هذا الأثر
لا. من نقول أن الوجود عدم الضعف في القلب،
الوجود
فذلك أن الوجود